الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وقصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك. كان الكلام في المبحث الأول من مباحث صيغة الأمر فيما يتعلق ببيان معنى الأمر ومعنى صيغة الأمر وبيان موارد استعمالاتها. فبين المصنف أولا أن المشهور ذكروا لصيغة الأمر معان متعددة، وقالوا بأن صيغة الأمر قد استعملت في تلك المعاني المتعددة، فيستفاد من كلامهم أن لصيغة افعل معان متعددة قد استعملت الصيغة في تلك المعاني. فمعاني صيغة افعل كثيرة متعددة، لا أن يكون معنى واحدا لها، إلا أن هذا الكلام غير تام لدى المصنف صاحب الكفاية رحمه الله، لذا أتى معلقا على ذلك بقوله: وهذا كما ترى. وحاصل غرضه من هذا التعليق في المقام أن صيغة افعل لم تستعمل في شيء من تلك المعاني، بل إنما استعملت في معنى واحد وهو إنشاء الطلب، أو فقل الطلب الإنشائي، غير أن الداعي للإنشاء هي تلك المعاني. إذ الداعي إلى الإنشاء الذي يدعو الإنسان أن ينشئ طلبه، الداعي للإنشاء تارة يكون هو البعث الحقيقي والتحريك الحقيقي نحو المطلوب الواقعي، عندما يقول: اسقني ماء، يكون الداعي في نفسه ماذا؟ أن يسقيه العابد الماء فعلا كي يرتوي من العطش الذي تعلق طلبه به بالارتواء منه. فيكون الداعي في نفسه إلى الطلب ماذا؟ البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي. وتارة أخرى يكون الداعي أحد تلك الأمور المتقدمة التي ذكروها كمعان لصيغة الأمر. فينشئ المولى الطلب لكن بداعي الاختبار والامتحان، أو بداعي التعجيز، أو بداعي الاعتذار، أو التمني، أو نحوها مما من الأمور المتقدمة. وعلى هذا فالصيغة لم تستعمل إلا في معنى واحد، ألا وهو إنشاء الطلب. ولكن الدواعي للإنشاء، دواعي الاستعمال، أي استعمال الصيغة في ذاك المعنى الواحد، الدواعي مختلفة ومتعددة، وهي أجنبية عن مدلولي الصيغة، لما هو المعلوم من أن اختلاف الدواعي لا يوجب اختلافا في أصل المدلول. هذا المدلول الواحد مرة يستعمله في معناه، أي في حقيقته، مرة يستعمله بداعي البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، ومرة لا يستعمله بداعي أن يختبر عبده، وثالثة يستعمله بداعي التمني، رابعة الترجي، خامسة ونحو ذلك من الدواعي التي ذكروها القوم كمعان. والمشهور قد خلطوا بين ما هو داع للإنشاء وبين ما هو معنى الصيغة، أعني الإنشاء، أعني إنشاء الطلب. اختلاط بين الدواعي والمعاني، فزعموا أن تلك الدواعي هي معان للصيغة، الأمر الذي نشأ عندهم ذلك الكلام من أن صيغة الأمر لها معان متعددة متكثرة. ثم أتى رحمه الله وقال: وقصارى ما يمكن، هناك مطلب قد بينه المصنف سابقا بأسلوب تحت عنوان نعم لا مضايقة، في خانة عندما بين سائر الصيغ الإنشائية وأن مدلولاتها ماذا، عندما جاء السؤال فما هو المدلول إذن للكلام اللفظي، قالت مدلول الكلام اللفظي في الجمل الخبرية كذا وفي الصيغ الإنشائية كذا، بعد ذلك استدرك بقوله نعم لا مضايقة. هناك بين مطلبا بأسلوب، أما الآن في هذا المقطع وقصارى نفس ذلك المطلب يبينه بأسلوب آخر ويطرحه بطرح آخر، وهو أنه قد تقدم فيما سبق أن الجمل الإنشائية الصيغ الإنشائية تدل بالدلالة المطابقية على إنشاء مفاهيمها. إنشاء الطلب فارز إنشاء التمني فارز إنشاء الترجي نقاط وغير ذلك، وبالدلالة الالتزامية تدل على ماذا؟ تدل على الطلب الحقيقي التمني النفساني الترجي النفساني ونحو ذلك من المعاني الصفات النفسانية. كانت الدلالة الالتزامية وضعية أم بالإطلاق والانصراف كما مر تفصيل ذلك الكلام. أما الآن فما يطرحه في هذا المقطع ببيان أنك عرفت أن صيغة افعل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب ولكن بدواع مختلفة. ومن المعلوم أن اختلاف الدواعي لا يوجب اختلافا في أصل مدلول الصيغة إلا أن لو تنزلنا قليلا إلا أن لو تنزلنا قليلا فنقول أن إن غاية ما يمكن، يعبر بتعبير قصارى، إن غاية ما يمكن أن ندعيه هو أن نقول بأن الصيغة قد وضعت للطلب الإنشائي لكن لا مطلق الطلب الإنشائي، بل الطلب الإنشائي المقيد بما إذا كان الإنشاء بداعي الطلب الحقيقي النفساني، فيما إذا كان بداعي الجد، بمعنى أن إنشاء الطلب إن كان بداعي البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي كان معنى كان منه يعني إنشاء الطلب كان معنى حقيقيا لفعل الأمر. وأما إن كان بداع آخر من الامتحان أو التعجيز أو التهديد أو التمني أو غيرها من الأمور المتقدمة كان معنى مجازيا لفعل الأمر، فاستعمال الصيغة في إنشاء الطلب بداعي الجد يكون على نحو الحقيقة، وبسائر الدواعي كالتمني والترجي والتهديد وغيرها يكون على وجه المجاز. وبعبارة أخرى أن الصيغة موضوعة لهذا المعنى بين قوسين إنشاء الطلب مقيدة بهذا الداعي، أي البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي مقيدة مشروطة. فيكون هذا من شروط الوضع، فيكون هذا من شروط الوضع الخارج عن ماذا؟ الخارج عن حقيقة الموضوع له، الخارج عن حقيقة المعنى الموضوع له، يعني القيد خارج مو داخل. الصيغة موضوعة لهذا المعنى مقيدة بهذا الداعي، فإذا استعملت في هذا المعنى بغير هذا الداعي، بغير هذا الداعي كان مجازا، لأنه استعمال فيما لا علقة، لأنه استعمال فيما لا علقة وضعية بينه، أي بين هذا الداعي الآخر وبينها، وبين منه الصيغة، لأن العلقة كانت منه بشرط من الواضع، العلقة كانت بين الصيغة وبين يا داعي، بين داعي البعث والتحريك، داعي الطلب الحقيقي. أما إذا استعملت الصيغة في هذا المعنى ولكن بداع بغير هذا الداعي كان مجازا، لأنه استعمال فيما لا علقة بينه وبينها، إذ الفرض أنها موضوعة للطلب الإنشائي في حالة خاصة، وهي ما إذا كان الداعي البعث والتحريك لا غيره، لا غيره، إلا أن ما تنزلنا عنه في قولنا قصارى ما يمكن لا ينبغي أن يغفل، وتفهم القضية على أساس أن الصيغة استعملت في نفسي في نفس التهديد والتمني والتعجيز وغيرها من تلك الأمور المتقدمة، بل المستعمل فيه هو إنشاء الطلب. يعني يقول مو معناته احنا رفعنا ايدنا، الصيغة لا ترفع يدها عن هذا المعنى الواحد. شهاد اللي قصارى ما يمكن سوينا به، يقول سوينا به هذا المقدار، ان المستعمل فيه هو إنشاء الطلب، غاية الامر ان هذا الاستعمال حقيقي إن كان بداع الجد البعث والتحريك، مجازي إن كان بداع آخر من التهديد أو التمني أو الترجي، لأن الصيغة قد استعملت في نفسي في نفس التهديد في نفس التعجيز مجازا. لا، وإنما الصيغة استعمالها في ذلك المعنى وهو إنشاء الطلب، هذا الاستعمال متى يوصف بأنه حقيقي ومتى يوصف بأنه مجازي؟ يوصف بأنه حقيقي إن كان هذا الاستعمال، استعمال الصيغة في مدلولها في إنشاء الطلب، بداعي البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي. مجازي إن كان بداع آخر من تهديد أو اختبار أو تمني أو ترجي أو نحوها، لا أن الصيغة رفعت يدها رفعت يدها عن مدلولها، لأن اختلاف الدواعي لا يوجب اختلاف أصل المدلول، أصل مدلول الصيغة. ثم قال رحمه الله: إيقاظ. في هذا المقطع يوسع المصنف دائرة البحث، فأفاد أن ما ذكرناه في صيغة الأمر من أنها بمعنى الطلب الإنشائي بدواع مختلفة، هذا الذي ذكرناه في صيغة الأمر جار بعينه في سائر الصيغ الإنشائية كالتمني والترجي، يعني أداة التمني ليت، صيغة الترجي لعل، والاستفهام، وغيرها من الصيغ والأدوات الإنشائية، حيث أنها أيضا مستعملة في ماذا؟ مستعملة في إنشاء مفاهيمها، لكن بدواع مختلفة. يعني نفس ما قلنا في صيغة الأمر نقوله في سائر الصيغ الإنشائية. فمثلا صيغة ليت، صيغة ليت إنما هي بمعنى التمني الإنشائي، صيغة لعل بمعنى الترجي الإنشائي، أداة الاستفهام بمعنى إنشاء الاستفهام والسؤال. ولم تستعمل هذه الأدوات إلا في ذلك المعنى الإنشائي الإيقاعي، دائما وأبدا تستعمل في ماذا؟ في إنشاء مفاهيمها، إلا أن الدواعي للإنشائي، إلا أن دواعي الاستعمال متعددة في نفوس المتكلمين، فتارة يكون الداعي من صيغة ليت كما هو الغالب، هو التمني الحقيقي، ومن صيغة لعل هو الترجي الحقيقي، أي أن ما هو المكنون في نفسه مما يتمناه أو يترجاه أبرزه الآن بلفظ وأنشأه بصيغة ليت أو بصيغة لعل. وتارة أخرى يكون الداعي من ليتا ولعلا وغيرهما، يكون الداعي أمرا آخر غير التمني الحقيقي، غير الترجي الحقيقي، وغيرهما من الصفات الحقيقية النفسانية، بل لا عند فد أغراض أخرى، أهداف أخر يرمي إليها، فاستعمل ليت، استعمل الترجي، استعمل أداة الاستفهام. هذه المعاني التي يذكرونها علماء الأدب للاستفهام في محلها. والحاصل أن جميع الصيغ الإنشائية لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو الإنشاء. إذا إنشاء الطلب في صيغة الأمر بحثنا، إنشاء التمني في صيغة التمني، إنشاء الترجي في صيغة الترجي، وهكذا في سائر الصيغ. لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو الإنشاء، والدواعي للإنشاء متعددة مختلفة، وذلك الاختلاف لا يوجب الاختلاف في أصل المدلول. ثم أن المصنف في ضمن كلامه تعرض إلى حال استعمال هذه الأدوات الإنشائية في كلام الباري سبحانه وتعالى. لو وقعت هذه الصيغ الإنشائية في كلامه تبارك وتعالى، من المعلوم لديكم أن سائر الصيغ الإنشائية من ليت، فارز، لعل، فارز أداة الاستفهام ونحوها، مما قد وردت ومما قد جاءت في كلام الباري سبحانه وتعالى. غاية الأمر، يعني هذا الفرق موجود، هذا المقدار. غاية الأمر أن صيغة ليت إنما استعملت في مقام الحكاية عن قول إنسان، يعني ما اجت مباشرة عن لسانه تعالى، من قبيل قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، من قبيل قوله تعالى: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، ونحو ذلك. فصيغة ليت استعملت في مقام الحكاية عن قول بشر، عن قول مخلوق، بينما صيغة لعل قد جاءت مباشرة عن لسانه تبارك وتعالى، من قبيل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، إلى أن قال: لعلهم أو لعلكم تتقون. تحقيق مفردات الآية كنت تحققوها، لعلكم تتقون، من قبيل قوله: لعله يتذكر أو يخشى، لعلهم يحذرون، ونحو ذلك. وهكذا الحال في الاستفهام، فإنه قد جاء أيضا مباشرة عن لسانه تعالى: ألست بربكم، ما تلك بيمينك يا موسى، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وأمثال ذلك من الآيات المباركة. كيفما كان، بحثنا هنا نقطتين شارحة، أن مشهور المفسرين ذهبوا وقالوا بأن هذه الكلمات، هذه الأدوات أدوات الاستفهام والتمني والترجي وغيرها لا تخرج عن ماذا؟ عن معنى حقيقي واحد، فهي موضوعات علما للاستفهام الحقيقي، للاستفهام الحقيقي الذي يعني، الاستفهام الحقيقي ماذا يعني؟ الذي يعني بين قوسين إرادة الفهم واقعا وحقيقة. بعد وللترجي الحقيقي، والذي يعني طلب ما يحتمل حصوله، ما يترجى حصوله. وللتمني الحقيقي، وهو إرادة ما لا يرجى حصوله، طلب ما لا يرجى حصوله. يعني يتمنى، يقول لا ليس الشباب يعود لي، فهو ماذا يطلب؟ ما لا يرجى حصوله. فهذه الأدوات موضوعات علما للاستفهام الحقيقي والترجي الحقيقي والتمني الحقيقي وغيرها من الصفات الحقيقية النفسانية القائمة بالنفس. فلذا أشكل عليهم الأمر فيما إذا استعملت تلك الأدوات في القرآن، أو في استعمال هذه الأدوات في القرآن الكريم، أي فيما إذا وقعت هذه الأدوات والصيغ في ماذا؟ في كلامه تبارك وتعالى. حاصل الإشكال ينبو عن ماذا؟ من إجى هذا الإشكال؟ ينبو عن أن الاستفهام الحقيقي يلزمه ماذا؟ يلزمه عدم علمه تبارك وتعالى بما يستفهم، بما يطلب. والجهل وعدم العلم محال في حقه تعالى، باعتبار أن الاستفهام الحقيقي نابع عن ماذا؟ من ينبع؟ نابع عن الجهل، عن عدم العلم. فلذا يتحقق موضوع الاستفهام، الاستفهام الحقيقي، ها، مو بداع آخر. وإلا لو كان المستفهم عالما لما استفهم، لكان استفهامه حقيقة واقعا ماذا؟ لهوا عند العقلاء. فالاستفهام الحقيقي حيث أنه ينبع عن جهل وعدم علم، هذا المعنى لا يمكن جريانه في حقه تعالى. وكذلك الترجي الحقيقي، فإن الذي يرجو ما يحتمل تحققه، فإن الذي يرجو ما يحتمل تحققه لازمه أيضا عدم علمه بحصوله وعدم حصوله. هذا معنى الترجي الحقيقي، أنه أنت تترجى. معناه شنو؟ لازمه شنو؟ لازمه أنه أنت ما عندك علم أنه ممكن يحصل وممكن لا ما يحصل، فلازمه أيضا عدم علمه، عدم علم ذلك الذي يترجى بحصول ذلك وعدم حصوله، وهذا أيضا محال في حقه تعالى. وأما التمني الحقيقي فلازمه عجزه عما يتمنى تحققه، لأنه التمني الحقيقي قلنا إرادة شنو؟ إرادة ما لا يرجى حصوله، فهو يتبنى وبعد ما عنده قدرة، عاجز عن ماذا؟ عن أن يرجع ذلك الشيء اللي يتمناه. فلازمه عجزه عما يتمنى تحققه، وهذا المعنى من العجز أيضا محال في حقه جل وعلا. الأمر الذي التزموا بانسلاخ هذه وتجريد هذه الصيغ عن معانيها في واستعمالها في غيرها فيما إذا وقعت في كلام الله سبحانه وتعالى. فالتزموا، قالوا هذه الأدوات اللي موضوعات للاستفهام الحقيقي والثمن الحقيقي والثمن الحقيقي، هذني إذا أجدت ووقعت في كلام الباري فكون ماذا؟ ذني نسلخن نجردهن عن ماذا؟ عن معانيها الحقيقية، وأنها مستعملة، ونلتزم بأنها مستعملة في غيرها، أي في غير تلك الصفات الحقيقية، وإنما بمعنى آخر. هذا الانسلاخ، الآخوند رحمه الله يأتي ويشدد على أنه مما لا وجه له، لا وجه لماذا؟ للالتزام بانسلاخ هذه الأدوات عن ماذا؟ عن معانيها الحقيقية. فذكر رحمه الله هذا الإيقاظ، فذكر هذا الإيقاظ للتنبيه على تخطئتهم وبيان سبب الاشتباه عندهم. لذلك تناسب مع التعبير بالإيقاظ. الإيقاظ بمعنى أن يريد أن يقول لنا كن مستيقظا، ولا سيما أنه يدري الدرس يصير أول الفجر، فقد الثالث في نعاس. إيقاظ أي كن مستيقظا، هذا الإيقاظ عبر به باعتبار أن موضوع بحثنا هو صيغة الأمر، باعتبار أن موضوع بحثنا صيغة الأمر، أما سائر الصيغ الإنشائية فليس هي موضوع بحثنا. موضوع بحثنا الذي عقد من أجله الفصل الثاني صيغة الأمر في هذه المباحث التسع التي سيذكرها، لا سائر الصيغ الإنشائية. لذا قال إيقاظ أي كن مستيقظا أني سوف أوسع في دائرة البحث، ومن خلال توسعة دائرة البحث يعرج لمن؟ يعرج إلى تلك الصيغ الإنشائية فيما لو استعملت ووقعت في كلام الباري سبحانه وتعالى، وأنه لا وجه لالتزام المشهور بانسلاخها عن معانيها. أما أصل بيان المصنف على وجه يعني لا وجه للالتزام بالانسلاخ، هذا يأتي إن شاء الله نطبق الآن. قال وقصارى ما يمكن، بعد أن بيّن بأن ما ذكره المشهور بأن ما ذكره القوم من أن لصيغة الأمر معان متعددة مما لا يمكن الالتزام به، يجي الآن يقول يتنزل، يقول وقصارى، إذا أريد أتنزل، إذا أريد أن أتنازل وأتماشي مع القوم هذا المقدار، وقصارى ما يمكن أن يدعى، هذا المقدار اللي نقدر ندعيه. شنو؟ أن تكون الصيغة من قبل الواضع موضوعة لإنشاء الطلب يا شرط فيما إذا كان إنشاء الطلب بداعي الجد، بداعي البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، لا بداع آخر منها من تلك الدواعي. فيكون إنشاء الطلب بالصيغة بعثا، إذا بداع البعث يكون ماذا؟ يكون حقيقة. وإنشاء الطلبي بها بالصيغة بدعاء التهديد مثلا شي يكون؟ يكون مجازا. هذا من شروط الوضع الخارج عن حقيقة الموضوع له، فلذا يكون استعمالها في غير ما كان الطلب بداعي الجد، بل بسائر الدواعي يكون ماذا؟ منافيا لما اشترط في الواضع، فيكون مجازا إلمن يكون مجازا لمنافاة لشرط الوضيع لو لا لأنه استعمل في حقيقة أخرى. لا عندي نبه قول فلا تغفل، ينبه أنه كون استعمال الصيغة في إنشاء الطلب بداع التهديد مثلا مجازا، هذا كون مجازا لمنافاته لشرط الوضعي لا لاستعماله وين في حقيقة أخرى غير المدلول، غير المعنى الموضوع له اللي هو إنشاء الطلب. لذلك نبه بقوله وهذا غير، وهذا منه يعني وهذا، هذا المقطع الأخير اللي بينته إلا أنه لا يمكن أن يغفل وتفهم القضية على أساس أن الصيغة شنو قد استعمل في نفس التهديد، قد استعمل في نفس منه التمني، في نفس التردي، في نفس التعجيز، معناته أن الصيغة رفعت يدها عن منه عن مدلولها وعن المعنى المستعمل فيه. لا، يقول وهذا أي استعمال الصيغة في إنشاء الطلب بداع التهديد مجازا هذا غير كونها مستعملة في نفس التهديد في نفس التعجيز. يعني مو معناته انه من استعملت الصيغة مجازا يعني شنو يعني ها رفعت ايدها عن معناها، فعندما نسألها نقول ايتها الصيغة ما معناك، شو تقول؟ نفس التهديد، ما تقول انشاء الطلب بداع التهديد. لا، يقول هذا مو معناته أنها استعمل في نفس التهديد، يعني وهذا غير كون الصيغة مستعملة في نفس التهديد وغير التهديد من تلك الأمور المتقدمة فلا تغفل. يبقى المصنف يؤكد على أن الصيغة لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو إنشاء الطلب. هذا غاية الأمر. قبل قصارى ما كنا نقولها، غاية الأمر قبل قصارى ما نقول إنه ماكو داعي لها، أما من جاء القصارى نقولها. غاية ما في الأمر أن هذا الاستعمال حقيقي إن كان بداع جدي، مجازي إن كان بداع آخر من تهديد وغيره. إيقاظ، لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية من التمني والترجي والاستفهام ونحو ذلك، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني، إنشاء الترجي، إنشاء الاستفهام بصيغها، يعني إنشاء التمني بليت، إنشاء الترجي بلعل، إنشاء الاستفهام بأداة الاستفهام الهمزة ونحوها، قال فكما يكون الداعي تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة في النفس، يعني التمني الحقيقي، الترجي الحقيقي، قال يكون الداعي غيرها أخرى، أي تارة أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها، أي صيغ منه، صيغ يعني صيغ هذه الإنشاء الأدوات الإنشائية، ليت ترجي، ليت لعل أداة استفهام، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها عن تلك المعاني، أي عن منه ثبوت هذه الصفات حقيقة واستعمالها وين في غيرها شو وقت إذا وقعت في كلامه تعالى نظرا إلما دليل مشهور الإشكال وقعهم فيه ماذا من باب أنه استحالة مثل هذه المعاني، استفهام الحقيقي، ترجي الحقيقي، تمن الحقيقي، هذه المعاني مستحيلة في حقه تبارك وتعالى. مما لازمه شنو؟ العاجز، هذا في التمني، أو الجهل، هذا في الاستفهام والترجي. وإن كان المحشين هنا تقريبا شوي يختلفون بعضهم، هذا التقييد قررته لكم من الخارج، أن الجهل في الاستفهام الحقيقي والترجي الحقيقي، العجز في التمني. بعضهم يأخذ العجز في التمني والترجي، والجهل يخليه فقط وين في الاستفهام، هذا ما بيفت فرق ذات الفرق. وأنه لا وجه، هذا وأنه جاي يؤكد المصنف على كلامه، هذا اللي قلت أنا، يؤكد المصنف على أنه لا وجه لهذا الانسلاخ، لا وجه لهذا الانسلاخ. لا، هذه الصيغ باقي على معانيها، غاز ما في الأمر عندما استعملت في كلام الله تعالى ما استعملت بهذا المعنى الحقيقي، استعملت بمن؟ بدواء أخر. هذا ملخصة اللي راح يجي إن شاء الله. قال وأنه لا وجه له علما، لا وجه للالتزام بانسلاخها عن معانيها. لماذا؟ قال فإن منا، فإن يبدأ تقرير المصنف وبيانه علما لعدم وجه لما ذهب إليه المشهور من انسلاخ تلك الأدوات عن معانيها.